أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالم الأسرار، الحلقة 14 في هذه السلسلة. سأتحدث اليوم إن شاء الله رب العالمين فيما قد بدأت المسيرة فيه من ذي قبل، وهو حديثنا عن الماسونية، وهذه الحلقة 7 في سلسلة الماسونية والتعريف بطقوسها وبدرجاتها. والحقيقة أنا قلت لكم إنه الماسونية هي أشهر حركة سرية علنية في هذا العالم، لأنه الماسونية تسرب بعض الأخبار عن نفسها، لا لشيء إلا ليحدث تضارب بين المعلومات ولا تستطيع أن تصل للحقيقة. وما ذكرته لكم من القواعد في البداية أن الحقيقة يصعب الوصول إليها، نحن في عصر المعلومة ولسنا في عصر الحقيقة. الحقيقة تتوه كثيرا وتضل منا كثيرا نتيجة كثرة المعلومات ونتيجة تشابك هذه المعلومات التي تسبب تخمة للإنسان وتسبب له يأسا في بعض الأوقات من الوصول إلى الحقيقة، خاصة إن لم يكن عنده قواعد البحث العلمي وأصول البحث العلمي. قبل البدء في هذه الحلقة أذكركم سبسكرايب، اشتراك في هذه القناة، وأيضا تعليقاتكم تفيد هذه القناة، حتى ولو كان التعليق نقطة تكتبه أو صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكرا تكتبه أو لا حول ولا قوة إلا بالله. أي تعليق أنت تكتبه، هذا التعليق يساهم في نشر هذه القناة وفي نشر هذا الفيديو، وأيضا اللايك يعني الإعجاب يساعد ويساهم في نشر هذه الحلقات. اليوم إن شاء الله رب العالمين أتحدث أولا عن الدرجات الرئيسية عند الماسونيين. الباحثون في الجمعيات السرية يشاع بينهم أن الماسونية تنقسم من حيث التنظيم إلى 3 طبقات كبرى، لكن الماسون أنفسهم لا يعترفون إلا بالدرجات المتضمنة في الطبقة الأولى فقط، وينكرون وجود الطبقة الثانية والطبقة الثالثة الأخيرة. نستطيع نحن أن نقول بحسب ما أتى إلينا عن طريق ما يقوله الماسون أنفسهم وما يقوله المنشقون عن الماسون الذين أخرجوا بعض الأسرار عن هؤلاء. أولا، هناك ماسونية رمزية عامة. الماسونية الرمزية العامة هي التي يندرج فيها الناس من كل الأديان والأعراق، هذه مفتوحة للمسلم، للمسيحي، مفتوحة لليهودي، مفتوحة للبوذي، مفتوحة لأي دين من الديانات، وتتفرع هذه إلى درجات ويتفاوت عددها بحسب الطقس المتبع، لأن في طقوس متبع، في طقس أندلسي، في طقس منفس، في طقس مصري، في طقوس كثيرة في الماسونية طبعا، لأن في جمعيات كثيرة تعبر عن الماسونية، وأيضا الماسونية مرت بمراحل عدة فهناك طقوس كثيرة، لكن الطقس العددي عندهم أو الطقس المتبع عندهم، أكبر طقس عندهم وأشهر طقس هو طقس الاسكتلندي اللي هو وصل إلى 33 درجة، وده بيسموه الطقس الإيكوسي. 12 درجة في طقس يورك، وطقس يورك ده مهم جدا على فكرة، لأنه هيكون في بعض الأوقات هو المتبع في أماكن كثيرة وأماكن غير قليلة. وأيضا 95 في الطقس المصري، وكلما ترقى العضو وازداد ترقيه ازداد قربه من اكتشاف الأسرار الماسونية، لأنه كلما وثقوا فيه كلما كشفوا له عن أسرار جديدة عن الماسونية. الطقس الاسكتلندي كما قلت لحضراتكم هو الأكثر شيوعا، وتشكل الدرجات الثلاثة الأول من هذا الطقس قاعدة الماسونية الرمزية. الماسونية الرمزية دي بيعبروا عنها بالحبة الزرقاء أو باللون الأزرق يعني، أو بيسموها الماسونية الزرقاء، فيقولون أنها درجات المريد والرفيق والأستاذ. طبعا الرفيق معلوم أنه هو الدرجة الثانية، لكن قبلها المريد اللي هو بيكون في الدرجة الأولى اللي بيتعلم، بعد كده الأستاذية. هناك رجل ماسوني فرنسي اسمه جورج مارتن يقول أن العضو يصبح ماسونيا تاما حينما يبلغ الدرجة الثالثة يعني الأستاذ، ثم يتدرج في الاكتمال عبر الدرجات 30 التالية. قال هذا الكلام في كتابه المنظمة الماسونية والحق الإنساني صفحة 54. طبعا معروف أن الدرجة 33 أعلى درجات الماسونية مطلقا، ولا يصل إليها إلا المخلصون، وربما كان هؤلاء المخلصون معظمهم من اليهود كما سنرى. الدرجة من 4 إلى حد 14 هذه تسمى بمشاغل الإتقان، ودي بيسموها الماسونية الخضراء. ثم تأتي مجالس البطاركة ما بين الدرجتين 15 و 18 اللي هي الماسونية الحمراء، ثم المجامع ما بين الدرجتين 19 و 30 بيسموها السوداء، ثم السيادة المحاكم ودي الدرجة 31، ثم المجامع القيادية ودي الدرجة 32، والدرجة 33 هي المجلس الأعلى. وتسمى هذه الدرجات الثلاثة الأخيرة بالماسونية البيضاء، وهي تضم الذين بلغوا من الأعضاء الدرجات العليا، وهذا يكون في فهم طقوس الماسونية وممارستها فضلا عن وجود الولاء المطلق بقى للماسونية. ما فيش بقى ولاء للوطن ولا ولاء للجنس ولا ولاء للدين، إنما يكون الولاء لهذه الماسونية، أو تستطيع أن تقول الولاء للشيطان، الولاء للوسيفر، لأن زي ما قلت لك الإنسانية هي الجسر اللي حيعبروا به إلى عبادة الشيطان وإلى عبادة الدجال من دون الله سبحانه وتعالى. ده المعلن عند الناس. لكن في طبقة تانية أو في نوع تاني من الماسونية، وهو نوع من الأنواع التي ينكرها الماسون، اسمها الماسونية الملوكية، وهي درجة سرية. وهذه الدرجة لا يدخل فيها إلا اليهود الذين حازوا على الدرجة 33 الرمزية، وقدموا أيضا للماسونية خدمات جليلة. يعني لازم توصل الدرجة 33 وتكون يهودي وقدمت خدمات جليلة. خد منهم بقى مثلا، هيكون واحد زي فرويد على سبيل المثال. الناس اللي هم يهود واستطاعوا خدمة اليهودية بشكل أو بآخر، واليهودية لا تخدم إلا بالضرب والطعن في الأديان، وإلا في إشعال الحروب، لأن دي وظيفتهم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وده التعبير القرآني. كلما أوقدوا، خلاص تعبير قرآني بيقول إن في استمرارية، لأن هؤلاء لا يكفون عن إشعال نار الحروب حتى يكتسب اليهود دائما يعني صفة الاستقرار والديمومة في المجتمعات. لأن طول ما الحروب قائمة اليهودي بخير، طول ما في فوضى في العالم اليهودي بخير، طول ما في أعداء يتحاربون اليهودي بخير. لكن لما يصبح اليهودي عدوا لهؤلاء هنا تكون المشكلة. وصورة اليهودي حتى في التصور الغربي كانت صورة صعبة. الذي قرأ تاجر البندقية لشكسبير حيشوف شخصية شيلوك اليهودي، التاجر اليهودي، وكيف كان اليهود، كيف كان الغرب ينظرون إلى اليهود، وكيف كان الغربيون ينظرون إلى اليهود. لكن بعد تغلغل الماسونية الموضوع اختلف شكلا ومضمونا بعد هذا. ثم هناك ماسونية كونية، وده النوع الثالث والنوع الأخير الذي لا يعترف به الماسون، ودي درجة سرية للغاية. ربما كان هؤلاء هم الأسرة التي تحكم العالم الآن، ولا أحد يعرف مقرها ولا أسماء أعضائها. وربما كان الأعضاء من أسرة الملك الإلهي اللي تنحدر من سبط يهوذا إلى داود عليه السلام وإلى سليمان عليه السلام، خلاص. ودول بقى اللي بيعملوا الرسم وبيعملوا الخطط وبيعملوا السياسات للمحافل العالمية، خلاص. وده بيوافق المصالح الساعية في نهاية المطاف إلى إيه؟ إلى بناء هيكل سليمان في أورشليم للسيطرة على العالم بحسب ما تقول النبوءات التوراتية في التوراة المحرفة. كده إحنا وصلنا إن اليهود هم اللي مسيطرين على الماسونية، واليهود هم الذين يقومون بكل ما تراه الآن من مصائب ومن اختراقات، سواء كان لمفاصل الدول أو سواء كان لسياسات الدول أو سواء كان أيضا الحروب والأزمات التي تصدر، إن هم بيصدروا أزمات بشكل معين بما يتوافق مع الحفاظ على الكيان اليهودي، وبما يتوافق مع الحفاظ على الكيان الإسرائيلي، وإنك أنت تخلي فيه مناطق في العالم ملتهبة، وتخلي فيه ناس جزء من الأحجيات اللي بيعملوها وجزء من هندسة الوجود الإسرائيلي أو الوجود الصهيوني، وده كله بفعل هذه الحركات الماسونية وتحكم هذه الحركات الماسونية، وأيضا بسبب ضعف المسلمين. لأن المسلمين لما يكونوا أقوياء مش هيكون في سيطرة لأي حد عليهم، لكن طالما هذه الأمة ضعيفة تصبح مستباحة وتصبح مهانة وتصبح كالقصعة والآكلة حولها. طيب الطقوس بقى اللي هي الماسونية اللي هي رئيسة، تمام. طبعا في هدف واحد اللي هو تعبيد الناس للوسيفر للشيطان تهيئة الأرض للدجال، خلاص مفيش أي مشاكل. لكن في النهاية أي تجمع بشري هيكون فيه اختلاف، خلاص، وهيكون فيه شقاق في الصفوف، وهيكون فيه في بعض الأوقات حروب معلنة بين هؤلاء. لكن الحقيقة أن ده يعني بيصب في صالح الماسونية بشكل من الأشكال. ليه؟ لأن ده بيخليهم أن هم يتصوروا أن هم عبارة عن جمعية بتعمل عملية احتواء، احتواء لكل الأطياف، خلاص، واحتواء لكل أصناف البشر، وأيضا توظيف كل واحد بما يتوافق مع المصلحة العليا لقادة الإيه؟ لقادة الماسونية، تمام. ولذلك يعني أنت أعرف كده أن مفيش حد في الماسونية من الماسون يعني لا يستفاد به، يتحد الهدف، ولكن تختلف الإيه؟ تختلف المذاهب الماسونية مع بعضها البعض، ولكن كلها تؤدي إلى هدف واحد. كما قلت لك، يقال أنه في 52 طقس لحد القرن التاسع عشر، ولكن احنا هنتكلم في الطقوس الرئيسة، تمام. الطقس الاسكتلندي القديم والمقبول اللي هو الإيكوسي، وده الأكثر شهرة وانتشارا في العالم، وأعضاءه بيصلوا إلى 33 درجة، أخرها درجة المفتش العام الأعظم. وأنا قلت لك إن اسكتلندا كانت فارقة. ليه؟ لأن اسكتلندا كانت خارج نطاق سيطرة البابا، خارج نطاق حكم البابا، فكانوا يذهبون إلى هناك بعيدا عن أعين الفرنسوية، بعيدا عن أعين الإنجليز، وبعيدا عن أعين هؤلاء، حتى يستطيع فرسان المعبد أن يقوموا تارة أخرى بإقامة دولتهم وإنشاء دولتهم، وخرجوا في شكل الإيه؟ في شكل الماسون. هناك طقس آخر اسمه الطقس الإنجليزي للماسون القدماء الأحرار والمقبولين، وده يعني قريب شوية من هذا الطقس الاسكتلندي، ولكن في النهاية بيربطوه بيوحنا المعمدان الشخصية اللي بيتمحكوا فيها، لكنها ليست شخصية تمت إليهم بصلة. سيدنا يحيى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وأتيناه الحكم صبية، وقلت لكم أن اليهود سعوا إلى هيرودس حتى يقتل يحيى عليه السلام. طقس مهم جدا وهو طقس يورك، وده الطقس الرئيسي أو الطقس الرئيس الموازي للإسكتلندي، وده أكثر انتشارا في الولايات المتحدة، وده بيتكون من 12 درجة، وده بيشترط في العضو أن يكون مسيحيا ليقبل فيه بدءا من الدرجة الرابعة، يعني بعد حصوله على درجة الأستاذية. شفت، يكون يهودي يكون مسيحي، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، صدق الله وكذب الممهون. عشان تعرف حتى أن العربي الخائن أو المسلم الخائن شأنه كشأن أبي رغال، يوصل أبراها إلى الكعبة ثم يرجم قبره بعد هذا، وده اللي حصل، ده اللي بيحصل مع أي واحد خائن. الخائن ملوش مكان غير أنه هو يضرب بالنعال، سواء من قومه أو سواء بالاحتقار من الإيه؟ من الآخرين. هناك طقس آخر اسمه طقس منفيس أو بسرائيم المتحد، وده في عام 1783 أقامه جوزيف باليزمو، وهو نظام ماسوني على خليط من معتقدات الفيثاغوريين، الفيثاغورسيين اللي هم أتباع فيثاغورس، والأفلاطونيين الجدد، وصابئة حران والإسماعيليين، وجعل نظامه هذا المسمى بمصرائيم حوالي 90 درجة، ثم أدخل عليه درجات إضافية مقتبسة من فرسان مالطا اللي هم كانوا موجودين مع فرسان الهيكل. انتشر هذا النظام في إيطاليا، وفي سنة 1815 صانويل هونيس الذي كان تردد كثيرا عن القاهرة أقام محفلا في فرنسا باسم حواري منفيس. انت عارف الحواري اللي هو الصديق الخالص، يعني زي قال الدقيق الحواري، يعني الدقيق الأبيض الخالص من كل الشوائب، كما كان الحواريون لعيسى عليه السلام مؤمنون به من غير إيه؟ من غير شائبة، من غير شك، ومخلصون له بدون أي إيه؟ بدون أي شوائب أخرى. وكان هذا الرجل الإيطالي قد استحضر أساطير الكاهن المصري هورموس الذي عاش في القرن الأول الميلادي، وانتشرت هذه المحافل اللي هي محافل منفس في أوروبا والأمريكتين ومصر، ثم اندمج بعد هذا النظامان على يد الجنرال جوزي جاربيلدي في إيطاليا 1881، وأصبح له 95 درجة من الدرجات. بعد كده في طقس اسمه الطقس الفرنسي، وده بيتضمن بالإضافة للدرجات الثلاثة الأولى اللي اتكلمنا عنها أربع درجات عليا، هي المختار والإيكوسي وفارس الشرق والصليب الوردي. ثم هناك طقس اسمه الطقس السويدي. الطقس السويدي هذا بيتضمن 10 درجات إضافة لدرجة أخيرة شرفية لا يحملها سوى 60 شخصا من نخبة السويد، وده بيقتصر على المسيحيين فقط، وبينتشر في الدول الاسكندنافية اللي هي النرويج والدنمارك والسويد اللي هي شبه جزيرة اسكندناوة، ويعترف بأعضاء المحفل الأعظم المتحد لإنجلترا، وهذا يتزعمه ملك السويد شخصيا، حتى تعلم ان السويد دي هي اللي بيمثل فيها الدخل، اكبر دخل لاي مواطن في العالم كله، وطبعا هي من الدول المستريحة جدا 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 اقتصاديا وسياسيا. خلاص، الحين في منظمات فرعية، لكن احنا هناخد منظمة فرعية واحدة النهاردة للماسونية. خلاص، لان الماسونية اضطرت ان هي تعمل بعض الجمعيات الفرعية وبعض الجمعيات السرية. ليه؟ لانها في بعض البلدان تواجه بعض الفتاوى الدينية بتحريمها وبمنعها وبمنع المحافل، وايضا تواجه احكاما قضائية، فبتلجأ الى استحداث جمعيات باسماء جديدة وايضا بنشاطات جديدة، لكن في النهاية هي تتبع الماسونيين. هناك ما يسمى باسم المتنورين. المتنورون هؤلاء اللي هم إلوميناتي، ماشي، دي أخطر منظمة ماسونية وأقدمها وأوسعها انتشارا في العالم. دي الحياة نشأت على يد واحد اسمه آدم وايس هاوت. ده كان أكاديميا مسيحيا يسوعيا، ثم أصبح من عبدة الشيطان، وأوكلت إليه العائلات اليهودية الممسكة بزمام الماسونية مهمة خطيرة للغاية، وهي وضع مخطط شامل للسيطرة على العالم سياسيا واقتصاديا وفكريا عبر هذه المنظمة. وإذا كان في مطلع شهر مايو من سنة 1776، وتحديدا في ولاية بافاريا الألمانية. هذه المنظمة ليس لها محافل معروفة وظاهرة للناس، لأنها أكثر سرية من الماسونية نفسها، دي اللي بتعمل عملية الإعداد. خلاص، فلازم تكون إيه؟ لازم تكون سرية للغاية. تأسيسها كان قائما على تنفيذ المخطط بالاستفادة من المحافل الماسونية والكفاءات المتوفرة فيها، مش على إقامة الطقوس والتظاهر بأعمال خيرية أو إنشاء أخوية عالمية زي الجماعة الماسون ما بيعملهم. لكن الحقيقة المخطط لم يكتب له البقاء خفيا لمدة طويلة. اللي حصل ان فيه واحد من الجماعة اللي هم الالوميناتي دول او المتنورين في سنة 1785 حصل انه كان يحمل رسالة، وهذا الرجل كان اسمه لانز، وكان يسافر من فرانكفورت الى باريس. المهم انه اصابته صاعقة من السماء فقتلته هذه الصاعقة، فسقط من فوق فرسه. عندئذ الشرطة جاءت فوجدت في جيوب الجثة وثائق، هذه الوثائق ما زالت محفوظة في أرشيف مدينة ميونخ، وفيها معلومات خطيرة. طبعا ميونخ ديت اللي هي تبع مقاطعة بافاريا، تمام، المعلومات الخطيرة عن أنشطة الجماعة، وكانت أيضا عن مخططاتها لإشعال الثورات والحروب وإسقاط الأنظمة. ويقال أن ألمانيا أرسلت هذه المعلومات إلى دول أوروبية كثيرا، حتى أرسلتها لفرنسا، واستهانوا بهذه المعلومات، وكانت نتيجة الاستهانة بهذه المعلومات أن قامت الثورة الفرنسية سنة 1789، وتساقطت بعدها الحكومات الملكية في أوروبا. خلاص، ليه؟ لأن الجماعة الماسون وجماعة فرسان المعبد وفرسان هيكل لا ينسون ثأرهم. لازم أنت تفهم كيف تعرفها، اليهودي لا ينسى ثأره أبدا، محال أن ينسى الثأر بتاعه، ويورثه إلى ابنه، وابنه يورثه إلى ابنه وإلى حفيده، وهكذا لحد ما نوصل اللي احنا فيه دلوقتي، انك انت بتتكلم ان احنا عايزين نرجع خيبر تاني، وان احنا عايزين ناخد اجرة جدودنا اللي فرعون سخرهم في مصر دون ان يعطيهم اجرة. خلاص، اليهود يفعلون هذا ويرفعون قضايا في العالم الان بهذه الكيفية، وده شغل يهود زي ما بيقولوا. فاليهودي لا ينسى ثأره بحال من الاحوال. خلاص، عايز اقول لك انه في رسالة، هذه الرسالة كانت من البارون أدولف فون كينج، خلاص ماشي، اللي هو الرئيس الثاني للمتنورين، إلى صديقه زفاك، يقول فيها إن العقائد اليهودية سر خفي والرعاع لا يصلحون لفهمها، فقد ظلت هذه الأفكار شعلة خامدة لم يحافظ عليها سوى الجمعيات السرية التي ورثتها خلفا عن سلف، وهي الآن في حوزة صفوة الماسونية. الشائع اليوم ان المنظمة اللي هي منظمة المتنورين تهتم باستقطاب الموهوبين الصاعدين حول العالم وتغريهم بالنجومية والثروة مقابل الولاء لمعبودهم لوسيفر اللي هو الشيطان. ولا تلزم هذه المنظمة اعضائها بالانتساب والتدرج كما يحدث مع الماسونية، يعني يكفي الولاء لنا، لان الماسونية فيها الطابع الفلسفي شوية، خلاص، او الطابع التعبدي شوية. المتنورين ديت مش محتاجة واحد لئيم، محتاجة واحد مهووس بالشهرة خلاص، ومحتاجة واحد صعود سريع. وانت لو تفكر معي هتلاقي ان في مطربين صعدوا بسرعة الصاروخ ولم يسمع عنهم احد بعد هذا الا القليل. ويمكن في بلادنا هذا الكلام يحدث ويحصل، ودي نتيجة السياسات اللي الجماعة اللي هم المتنورين يفعلونها بشكل ما او بطريقة ما. غير كده كمان هم بيستخدموهم ان هم يرفعوا الشعارات الشيطانية، وغير كده كمان ان هم بيقوموا بنشر الاعمال الاباحية والفن الهابط والشذوذ والتمرد بين المراهقين، وهي دي الاهداف التي نصت عليها المنظمة في مخططاتها اللي اتكلم عليها جون كولمان في كتابه لجنة الثلاثمائة. تمام، لجنة الثلاثمائة زي ما حضرتك شايف كده، في الاول وفي الاخر الماسونية تهدف الى هدم الدنيا، الى هدم العمران، فلا يحيا الا اليهود. من ضمن الكلام اللي موجود عند اليهود في موضوع المسيح المخلص اللي هيوصل، انه سيقتل ثلاثة ارباع العالم او ثلثي العالم من اجل ان يحيا اليهود، وحينصر اليهود ويكون ملكا لهم اللي هو الدجال بتاعهم. نفس الكلام بيكرره الشيعة، بيقولوا انه يقتل ثلثي العرب وثلثي العالم من اجل ان يعيش الشيعة، وده اللي اليهود عايزين يعملوه. ولذلك هم يبثون الشهوات ويعملون على تأجيجها ويعملون على عبادة الشيطان وعلى اصطدام وصدام كبير ما بين المسلمين وما بين غيرهم. ليه؟ علشان كثرة الدماء تؤدي إلى سرعة ظهور الدجال ونزول المسيح المخلص اللي هم حيعبدوه من دون الله، اللي هو الدجال اللي هو حيكون معه الشياطين ويفضي به الأمر في النهاية كما ظنون إلى أن يسيطر الشيطان على الأرض. لكن طبعا هم ناسين، والله متم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن شاء الله حنلتقيكم في حلقة أخرى عن الماسونية حتى ننتهي ونعود إلى الرد على أمين صبري مرة أخرى. أخوانا كما قلت لحضراتكم، أنا محتاج منكم الحقيقة أنكم تدعموا القناة. يعني أمور كثيرة تواجهني، سواء كانت الأمور المادية أو قلة الإمكانيات أو حتى النت نفسه في بعض الأوقات، ربنا سبحانه وتعالى يعلم إحنا أو يعني بنعمل إيه عشان نوفر النت. فرجاء في مجهود بيبذل بشكل أو بآخر، فرجاء ساعدونا، يعني ساعدونا في نشر هذه القناة. هتعمل تعليق، هتعمل إعجاب، عايزين الإعجابات توصل بقى 300 و400 و1000 خلاص في نفس التوقيت. التعليقات مش هتخسر حاجة، لو كتبت تعليق مش هتاخد حاجة من النت من عندك، لو كتبت تعليقات وتعمل سبسكرايب وتنشر القناة، وربنا سبحانه وتعالى يجزينا وإياكم خيرا واجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.